بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك، هذا المجلس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره أو إلى متاع غيره. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله نشرع في قراءة الحديث الثاني إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الثاني: وعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحسن الله إليكم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
جزاك الله خير، فتح الله عليك. هذا الحديث الثاني، وأخذنا في الدرس الماضي الحديث الأول، حديث عمر. فهل أحد يذكر لنا شيء من فوائد الحديث الأول؟ لا أريد أن أسأل، لكن الذي عنده فائدة يذكرها. ها، ما بكم. ها تفضل. ها لا يصح العمل إلا بنية، فتح الله عليك. ها الحديث ذكرنا أنه يدخل في الفقه في كم باب؟ ها لا ذكرنا كلام عبد الرحمن بن مهدي، كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي. ها بابا أحسنت. غيره ذكرنا أن أهل العلم ذكروا في الحديث أنه شيء مهم في الدين. ها كيف؟ ما أسمعك. يدور عليه مدار الدين أو مدار الإسلام. أحسنت فتح الله عليك. اجتهدوا يا أحبة، لابد لطالب العلم أن يراجع ما يتم دراسته في الدروس السابقة، فإن العلم إذا لم يراجع فإنه يذهب. فطالب العلم عليه أن يراجع أولا بأول. هذا الحديث الذي معنا الحديث الثاني، حديث عمر أيضا رضي الله عنه، وأخذنا شيئا من سيرة عمر في الدرس الماضي. وهذا الحديث إن استطعنا أن ننتهي من شرحه في هذه الليلة فالحمد لله، إن لم نستطع نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، هذا الحديث حديث عظيم، سماه بعض أهل العلم بأم السنة. بعض أهل العلم سمى هذا الحديث حديث عمر، أو كما يشتهر أنه حديث جبريل، بأنه أم السنة كما يأتي معنا. يعني كما في القرآن، يقول أهل العلم كما في القرآن أم القرآن، فهذا الحديث أم السنة. أم السنة لماذا؟ لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث، لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث، فإن هذا الحديث بين العقيدة، والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة. وفي الحديث بيان للشريعة، وفي الحديث هذا ذكر أيضا الغيبيات، أمارات الساعة أيضا، فذكروا أنه أم السنة. وهذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث جبريل، بحديث جبريل، وروايته بهذا الطول ورد عن عمر رضي الله عنه، وروي الحديث مقطعا، روي الحديث مقطعا أي مختصرا بأحاديث في الصحيحين أو بعضها في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، حديث مقطع أو مختصر. أما بهذا الطول فإنما روي عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام، كذلك ذكر الإيمان، فيه ذكر الإحسان، فيه أن هذه الثلاثة أيضا من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. يقول ابن رجب رحمه الله هذا حديث عظيم الشأن، حديث عظيم الشأن يشتمل على شرح الدين كله، يشتمل على شرح الدين كله. قال أحد العلماء كما يقول ابن رجب يصلح أن يقال عن هذا الحديث أنه أم السنة كما مر معنا، كما أن الفاتحة أم القرآن لاشتماله إجمالا على ما اشتملت عليه السنة تفصيلا. في الحديث ونحاول أن نختصر، الحديث طويل، نختصر الشرح بقدر المستطاع. في الحديث يقول عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا جالسين عند من؟ ماذا يعملون؟ يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في هذا المجلس ينتظرون من يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يفرحون إذا أتى الأعراب. كان الصحابة يفرحون إذا أتى الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، فإنهم قد بعض الأمور قد لا يسأل فيها الصحابة ولكن الأعراب يسألون فيها أو يسألون عنها فيسمعون الجواب. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا الصفة هل هو مدح؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هل هذه الكلمة تعتبر مدح؟ نعم، هذه مدح لهذه الصفة، إحداها مكتسبة والأخرى جبلية. إحداها مكتسبة، شدة سواد الشعر هذه لا تكتسب، إنما هي إيش؟ جبلية، من الله عز وجل، مخلوق في الإنسان قد يكون شعره أسود أو في بعض البلدان أصفر أو كذا، فهذه مجبول عليها بعض الناس، ولا يجوز أن يصبغ بالسواد، لا يجوز، محرم، هذا محرم شرعا، وهذا ليس وقت التفصيل، ولكن أهل العلم والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم. فعندما أتى إليه برجل فقال: غيروه، أي الشيب الذي في رأسه أو في لحيته، قال: واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. فلهذا لا ينبغي لا للرجال ولا للنساء أن يصبغوا الشعر بالسواد، ويجوز بغيره من الألوان، ويجوز بغيره من الألوان، لكن بشرط ألا يكون هذه الألوان فيها تشبه، لا يكون فيها تشبه بأهل الكفر. قال: الثانية شديد بياض الثياب، فهذه مدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثياب البيض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثياب البيض، كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، بل أمر بتكفين الموتى فيها، فهذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه فيها مدح، فيها مدح. رجل اطلع علينا، رجل هنا مبهم، هو حقيقة رجل في شكله، رجل في شكله، لكن حقيقته ملك، حقيقته ملك، وهو من؟ وهو جبريل، وهو جبريل أتى على هيئة رجل، والملائكة الله عز وجل جعل عندهم القدرة أن يأتوا على شكل أي أحد يريدونه. طيب، يقول ابن دقيق العيد: وفيه دليل، هذا فيه دليل على تحسين الثياب، على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك. هذا الحديث فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس بحاله ومقاله، أتى معلما الناس بحاله وبمقاله، أي بهذا اللبس النظيف، وكذلك بمقاله، أي أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أمور الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إذا لبست ما أباحه الله لك من الثياب مظهرا النعمة أو مظهرا لنعمة الله عز وجل عليك فإنك مأجور على ذلك، ولو كانت ثيابك في غاية النفاسة والرفعة. حتى لأن بعض الناس يتوهم أن اللبس النظيف أو اللبس الطيب يراه مضاد للزهد، وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل إن الإنسان عليه أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه. فإذا أنعم الله عز وجل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، وعمر رضي الله عنه أشار للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في السوق فقال اشتري هذه لتتزين بها في استقبال الوفود. فإن الإنسان عليه أن يلبس وأن يتنظف ليقابل أهل العلم وأهل الفضل وكذلك العلماء والفضلاء والملوك. فإذا كان الإنسان قادرا على أن يكون على هيئة حسنة فلا شك أن هذا هو المطلوب. إذا كنت تستطيع أن تكون على هيئة حسنة فإن هذا هو المطلوب. والشيء بالشيء يذكر. نلاحظ بعض الناس قد يتجمل بما آتاه الله عز وجل من نعمة الملبس، وكذلك يفضل يلبس أفضل ما أعطاه الله عز وجل ويخرج ويقابل به الناس، ولكنه إذا أتى إلى بيت من بيوت الله عز وجل فإنه لا يلبس ما يلبسه عندما يريد أن يقابل به الناس. فالله عز وجل ينبغي للمسلم أن إذا دخل إلى بيت الله عز وجل أن يلبس اللباس النظيف والهيئة النظيفة، وكذلك أن يتعاهد نفسه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن الإنسان ينتبه لنفسه. وقال نافع تخلفت يوما في علف الركاب، أي يشتغل بالتعليف للدواب، فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال لي ألم تكس ثوبين، أي ألم أشتري لك ثوبين؟ قلت بلى. قال أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت لا. قال فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ والكلام في هذا الأمر كثير، ولكن سيأتي في وقته إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه في الحديث ولا يرى عليه أثر السفر، يعني أنه لا يعرفونه في المدينة، لا يعرفونه في المدينة، يعني أتى بهذه الصفة، شديد سواد الشعر وشديد ثواب بياض الثياب، وهو ليس مسافرا، يعني ليس من أهل المدينة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الذي يأتي من خارج المدينة أو يأتي مسافرا هل سيكون شديد بياض الثياب؟ لا، قد يأتي أشعث أغبر. فلهذا قال لا يرى عليه أثر السفر، يعني بهذا اللبس النظيف وبهذه الهيئة ومع ذلك لا يعرفه منا أحد. ثم جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جبريل جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرب منه قربا شديدا، ووضع يديه أي جبريل على فخذيه وهذه في رواية مسلم، وفي بعض الروايات أنها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أتى عند النسائي، أتى هذا اللفظ عند النسائي بمعناه، قال فوضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الرواية التي عند النسائي فسرت الرواية التي عند مسلم، فارتفع الاحتمال الذي عند أو في كتاب الإمام مسلم، فإنه قال فوضع كفيه على فخذيه عند الإمام مسلم، فوضع كفيه، فمن العلماء من قال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال على فخذي جبريل، لكن الرواية التي عند النسائي فسرت لنا هذا، وأنها على من؟ على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني اهتماما بالعلم واستعدادا للاستماع وللتعلم، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم. طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيئاً نفسه ومهيئاً حتى المسؤول. إذا أردت أن تسأل عليك أن تهيئه للإجابة على سؤالك، في حسن الجلسة، في حسن وضع الجوارح، في القرب من هذا الشيخ أو من هذا العالم، فهذا نوع من أنواع الأدب. فإن سؤال الطالب للعالم أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العلم وفي قبول العالم للسؤال. فإن السائل قد يأتي إلى العالم يريد أن يسأل فيسأل العالم وينشغل عن العالم، فتجده يلتفت يمين أو يسار أو إلى أعلى أو يشتغل بالجوال أو يشتغل بالكتاب، ما ينبغي هذا. فإن العالم قد لا يجيبك أو قد يترك ويذهب، فلا ينبغي الإنسان أن يتأدب، وخاصة لطالب العلم أن يتأدب بالآداب مع العلماء. ولهذا قال أهل العلم، ولهذا قال أن بعض العلماء أو بل أكثر العلماء لهم خواص من الطلاب. أي بعض العلماء تجد معه طالب أو طالبين أو ثلاثة أو خمسة من خواصه، وتجدهم يعطيهم أو يعلمهم من العلم ما لم يعلم الباقي. لماذا؟ لأنه رأى فيهم ماذا؟ رأى فيهم الأدب، ورأى فيهم حسن التعلم، ورأى فيهم الإقبال على العلم. فهذا جبريل عليه السلام علمنا كيف التأدب مع أهل العلم. وكذلك حتى نأخذ هذا الأدب من قصة الخضر مع موسى عليه السلام. بل قيل أن أبا سلمة كان يماري ابن عباس، يجادل ابن عباس رضي الله عنه كثيرا، فحرم علما كثيرا. وقال الحسن ابن علي لابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وقال الشعبي: جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. فهذه هي المجالسة، مجالسة أهل العلم والعلماء، تستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة. قال في الحديث، أي أن جبريل قال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، قال يا محمد، ليوهم المستمعين أنه ماذا؟ أنه أعرابي، لأن الأعراب لا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله، وإنما ينادونه بماذا؟ بمحمد. أما أهل المدينة فكانوا ينادونه بالرسول، يا رسول الله. أما الأعراب فكانوا يقولون يا محمد. فجبريل هنا أوهمهم بأنه أعرابي، فقال يا محمد. طيب، جبريل عليه السلام هل كان يعرف الإجابة التي كان يسأل الأسئلة عليها أم لا؟ كان يعرف. طيب، هل لمن كان يعرف الإجابة هل له أن يسأل العالم بسؤال هو يعرف إجابته؟ لماذا؟ نعم، يجوز. لماذا؟ حتى يعلم. قد يكون من هم جالسين في المجلس يحتاجون إلى هذه المسألة، فطالب العلم يسأل العالم من أجل أن يبين للناس. وهذا الذي فعله من؟ فعله جبريل عليه السلام. فإنه لم يكن مسترشدا، لم يأتي من أجل أن يتعلم هو، وإنما أتى يعلم من؟ ليعلم الناس أمور الدين. جاء ليعلم الصحابة بجواب النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته التي سأله عنها. قال أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، أي تقر وتعترف بلسانك وماذا؟ وقلبك. هل ينفع أن يكون اللسان فقط؟ هل ينفع الإسلام باللسان فقط؟ لا، لابد أن يكون هناك اعتقاد بالقلب. المنافقون هل كانوا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا؟ كانوا يشهدون بماذا؟ باللسان، ولم تكن في القلب، ولم تكن في ماذا؟ في القلب. فينبغي أن يكون بماذا؟ باللسان، وأن يكون اعتقادا بماذا؟ بالقلب. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأن محمد رسول الله، أي أن تشهد أن محمدا رسول. لم يقل إني رسول الله. الآن قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قد يقول هذا، ولكنه لم يقل، ولكنه لم يقل هذا الشيء، وإنما ذكر قال: وأن تشهد أن محمدا رسول الله، لأنه يقتضي السياق كما قال أهل العلم ذلك، وسيأتي بيانها في حديث ابن عمر في الحديث الثالث إن شاء الله. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فقال: صدقت. الركن الأول هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولماذا جعل ركنا واحدا ولم يكن أو لم يجعل ركنين؟ قال أهل العلم: أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لا يكون فيها الإخلاص وإيش؟ والمتابعة، إخلاص لله ومتابعة لمن؟ وهذا في كل عبادة. إذن جعلت ماذا؟ ركنا واحدا، لأن الإخلاص والمتابعة لله عز وجل في كل العبادات، فلهذا جعلت ركنا واحدا. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وبقلبه بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وأشهد، وكلمة أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار لما في القلب، لما في القلب. وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس، لا يستطيع أن يتكلم، فإنه يكفي بها الاعتقاد، لأنه لا يستطيع أن يتكلم. طيب، هل هذه الشهادة تدخل في الإسلام؟ هل هذه الشهادة تدخل في الإسلام حتى لو قالها تعوذا مثلا؟ حتى لو قال تعوذا، لا نعلم أنها قالها بقلبه. قال أهل العلم: تدخله في الإسلام ويعصم المال والدم بالظاهر. واستدلوا بحديث من؟ أسامة، لما أراد أن يقتل رجلا فذكر الشهادة تعوذا من السيف ألا يقتل، لكنه قتله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته؟ حتى أن أسامة قال: تمنيت أنني لم أكن أسلمت بعد، من شدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى لو نطق الشهادة فإنه يدخل ماذا؟ في الإسلام في الظاهر، يدخل في الإسلام ظاهرا. وشهادة أن محمد رسول الله أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد شيئا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك أن يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بدون تردد. إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم على أمر تقول ماذا؟ سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. لا تسأل هل هو سنة، هل هو واجب، لا، بل إنه ورد عن ابن مسعود مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل في المسجد اجلس أو اجلسوا، وابن مسعود أراد أن يدخل من باب المسجد، فأول ما دخل من باب المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس، جلس في الباب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد ما حملك على هذا؟ قال سمعتك تأمر بالجلوس فجلست مكاني، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كان إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يقولون هل هو مستحب، هل هو سنة، هل هو واجب، لا، إنما يقولون سمعا، سمعا وطاعة. الرابع ألا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، وهذا كل معنى شهادة أن محمد رسول الله، ألا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين ابتدعوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لم يحققوا شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الذي يحتفل بالمولد النبوي، مثلا الذي يحتفل بالمولد النبوي، هل هو مخالف لأمر النبي ولا مو مخالف؟ مخالف، وقال أهل العلم أنه بدعة. إذن هل هم حققوا شهادة أن محمد رسول الله؟ لم يحقق. وقس على ذلك كل ماذا؟ كل بدعة. السابع، بأن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء في الربوبية، أي لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته، إلا في حياته عندما يذهبون عليه فيما يقدر عليه، في حياته فيما يقدر عليه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وتقيم الصلاة، أي تأتي بها كما أمرك الله عز وجل بها، بأركانها وبشروطها وبواجباتها. والصلاة مهمة، أتت بعد التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه كلها ستأتينا إن شاء الله في الحديث الثالث بتوسع. وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، تؤتي بمعنى تعطي. والزكاة هو المال الواجب، أو هي المال الواجب في الأموال الزكوية. مثلا لو ذكرنا مثال المال النقدي، فهذا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن المسلم يجب عليه وجوبا أن ماذا؟ أن يخرج هذا أو هذه الزكاة. والزكاة ثمانية أصناف، وإن شاء الله ستمر معنا في الحديث الثالث الأسبوع القادم. قال وتصوم رمضان، تصوم رمضان أن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وهذه الإنسان لا يفطر في رمضان إلا بثلاثة شروط إذا وقع في المفطر. أن يكون عالما، الشرط الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما أنه مفطر. اثنين، أن يكون ذاكرا. الثالث، أن يكون مريدا، أي يريد هذا الفعل. فضد العالم الجاهل، فإن الجاهل لا شيء عليه. فلو أكل الصائم يظن أن الليل باق، ثم تبين أنه قد طلع الصبح وهو يأكل، فإن صيامه ماذا؟ صحيح إن شاء الله. ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فالصوم صحيح، ودليل ذلك ما عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لكان بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولكان نقل إلينا. وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبدا لله عز وجل، إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا. إذا كان عندك إمكانية المال والسفر فإنه يجب عليك ماذا؟ الحج. وأما لم يستطع، يقول لا ليس عندي المال وأنا إنسان فقير ولا أستطيع أن أحج، فإنه يسقط عنه. وكذلك المرأة لابد لها من ماذا؟ من محرم. فبعض النساء يتساهلن في هذا الأمر، يقولون نذهب مع النساء في الحملات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل اكتتب في غزوة وقال: إن امرأتي انطلقت حاجة، وهي حاجة مع النساء أيضا، فقال: اذهب فحج معها، بالرغم أنه اكتتب في معركة في جهاد. فالمرأة إن لم يكن عندها محرم فإن الحج ماذا؟ يسقط عنها، ولا تأثم، ولا تأثم. فينبغي للمرأة أن ينتبه لهذه الأمور، وسيأتي معنا إن شاء الله في التفصيل في الحديث الثالث. قال: صدقت، يعني في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الإسلام قال له جبريل: صدقت. وهذا فيه عجب، أن يسأل ويصدق، كيف تسأل وتصدق؟ وهذا فيه لفت انتباه، لفت انتباه، أي انتباه الصحابة إلى هذه المسائل. وهذا من حسن التعليم، فإن الصحابة عندما رأوا هذا الرجل غريب انتبهوا لأسئلته، لما سأل قال صدقت تعجبوا، فأصبحوا ينتبهون لما يسأل. وهذا فيه حسن للتعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المعلم الأول والمربي الأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تعليمه للصحابة يستخدم أساليب كثيرة، منها السؤال والجواب. وقد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يتبادر في ذهن الصحابة إجابة ولكنها ليست هي الإجابة: أتدرون ما المفلس؟ فالصحابة ذهبوا على أنه ماذا؟ الذي ليس له مال، لكن النبي لا يريد هذا، فأجابهم فإجابة أخرى، فانتبهوا الصحابة. كذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة التكرار، وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة التكرار. كذلك من أمثلة من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال: مثل الذي بعثني ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث. فهذا من ضرب ماذا؟ من ضرب الأمثال، وكثير. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث من حسن تعليم جبريل عليه السلام للصحابة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر الأركان، أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا، منها خمسة متتابعة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة. وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي القدر جاء: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الأركان الستة عبر عنها بأنها أركان الإيمان، والأركان التي قبلها الخمسة عبر بها بأنها الأركان الإسلام الخمسة. والإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للشرع. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وقولنا الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازاً. احترازاً من ماذا؟ قال: احترازاً مما لو أقر لكن لم يقبل. هو أقر بالإيمان لكنه لم يقبل الإيمان. مثل من؟ لا، في واحد أقر لكنه لم يؤمن. أبو طالب أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق، أقر أنه صادق لكنه لم يقبل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. وشرعا كما تعلمون هو قول باللسان واعتقاد وعمل بالجنان أي بالقلب، عمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وعندما سأل جبير عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالأمور الظاهرة، وعندما سأل عن الإيمان أخبره بالأمور إيش؟ الباطنة. أخبره بالأمور الباطنة. إذن الإسلام هو الأمور الظاهرة، والإيمان هو الأمور الباطنة. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان في مكان، أتت الإسلام والإيمان مع بعض، فإن الإسلام يعبر به الأمور ماذا؟ الظاهرة، والإيمان الأمور الباطنة. وإذا أتى الإسلام فقط فإنه يأتي بمعنى الإسلام وماذا؟ والإيمان. إذن إذا اجتمعا افترقا، اضبطها، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أي إذا اجتمع الإسلام والإيمان فماذا؟ يكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فمعنى الإسلام الأمور الظاهرة ومع الإيمان، وإذا افترقا اجتمعا، ولكن قولوا إيش؟ أسلمنا. يعني لم بين لهم ألا يقول ما لا يقولوا إيش؟ آمنا، وإنما هم أسلموا بالأعمال ماذا؟ الظاهرة. فإذا إذا أتى عندك في حديث فقط الإسلام فإنه يدخل فيه ماذا؟ الإيمان. وإذا أتى الإيمان فإنه يدخل فيه ماذا؟ الإسلام. أما إذا افترقا أو إذا اجتمعا الإسلام والإيمان، فإن الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وهذا باختصار. إذن قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه ستة أشياء. نقف هنا ولا لا؟ أطلنا عليكم اليوم، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.